المخ المقدمي، ويشمل فصي المخ وبكل فص مراكز هامة عديدة، وهو مهد الفطنة والذكاء والعبقرية في الإنسان الذي يمتاز بواسطته على باقي المخلوقات، وهو المسيطر والمهيمن على الجسم الإنساني بأكمله، فهو المسيطر على الجهاز الإرادي والعضلات الإرادية، كما ترفع إليه جميع الأحاسيس من سمع وبصر، من ذوق وشم ومن لمس، وإليه تنتهي جميع الأعصاب التي تحمل الأحاسيس من أخمص القدم إلى قمة الرأس. وهذا الذي يسيطر على الجهاز اللا إرادي وبه مراكز السمع والبصر والنطق والكلام والكتابة، بل به مراكز اليقظة والنوم. وبتقدم الطب أصبحت هذه المراكز معلومة ومعروفة، فإذا أصيبت هذه المنطقة بمرض أو حادث نتج عنها خلل في تلك الوظيفة. فلو أصيبت منطقة الإبصار التي تقع في مؤخرة المخ مثلا نتج عن ذلك العمى، مع أن العينين وأعصابهما سليمة. كذلك لو أصيبت منطقة الكلام وهي تقع عادة في الجهة الصدغية الأمامية من الفص الأيسر للمخ نتج عن ذلك فقدان القدرة على النطق حتى تبرأ تلك المنطقة من علتها. وكذلك لو أصيبت المنطقة المحركة لعضلات الجسم في ناحية ما لنتج عنها شلل نصفي تام للجبهة المقابلة، إذ أن الفص الأيسر من المخ يسيطر على النصف الأيمن من الجسم، والفص الأيمن من المخ يسيطر على النصف الأيسر من الجسم. وهكذا يفقد المرء أحيانا القدرة على القراءة رغم أنه يستطيع رؤية الأشياء بل والحروف، ولكنه لا يستطيع أن يفقه معنى الحروف، بل لربما استطاع الكتابة دون أن يستطيع القراءة، وهذا أغرب. ولكن إذا عرفنا أن منطقة القراءة غير منطقة الكتابة، وأنه من الممكن أن تصاب إحداهما فقط دون إصابة الأخرى، لازال العجب. ويوجد في نسيج فصي المخ أنواع كثيرة، وكل نواة تحتوي على ملايين الخلايا العصبية، وتختص كل نواة منها بالسيطرة على مجموعة من أنسجة الجسم. فالمهاد البصري مثلا مركز هام لتلقي أحاسيس الجسم قبل أن يرفعها إلى قشرة المخ، والنويات القاعدية مركز لتنظيم وتنسيق نغمات العضلات فلا تنقبض حتى لا يمكن بسطها، كما يحصل في مرض بارنكسون أو الرعشة المستمرة كما في مرض الشلل الرعش. ويربط فصي المخ ببعضهما ببعض جملة ألياف مستعربة أهمها الجسم المندمل، المخ المتوسط. ويشمل المخ المتوسط فخذي المخ، وهو مجموعة الألياف الصاعدة إلى المخ من القنطرة والمخيخ، والهابطة من المخ إلى القنطرة، والنخاع المستطيل والمخيخ، وبه نويات هامة منها أنواع العصب المخي الثالث والعصب المخي الرابع، كما بها النواة الحمراء والنواة السوداء، وكلاهما مسؤول عن نغمات العضلات بالجسم وتناسقها، كما أنهما مسؤولان عن توازن أجزاء الجسم فيما بين عضلاته وأنسجته وفيما بين الجسم والمكان الذي هو فيه، كما يشمل المخ المتوسط الأجسام التوأمية الأربعة. فأما الجسمان العلويان فخاصان بمركزين ثانويين للإبصار، وأما الجسمان السفليان فخاصان بمركزين ثانويين للسمع، المخ المؤخري. ويتكون من القنطرة، النخاع المستطيل، المخيخ. والقنطرة كما يدل اسمها معبر للألياف العصبية من المخ المتوسط إلى النخاع المستطيل والمخيخ، وبها مجموعة من الأنواع التي يخرج منها الأعصاب المخية الخامس والسادس والسابع والثامن، وبها ألياف هامة تربط نصفي القنطرة، كما أن بها مركزا إذا أصيب ارتفعت درجة حرارة الجسم إلى درجة عالية، كما يصاب المرء بالإغماء وتكون عندئذ حدقة العين ضيقة، النخاع المستطيل. هو حلقة الاتصال بين النخاع الشوكي من جهة والقنطرة وفصي المخيخ والمخ من جهة أخرى. والنخاع المستطيل من أهم أجزاء المخ، إذ به كثير من المراكز الحيوية كالتنفس والجهاز الدوري والقلب ومراكز للتبول والتبرز والولادة. ولذا فإن هذا النخاع يسيطر على مراكز الحياة وبه مجموعة الأنواء التي تخرج منها الأعصاب المخية التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر. المخيخ. ويتصل المخيخ بالنخاع المستطيل والقنطرة والمخ المتوسط، وبواسطتها يتصل بالمخ والنخاع الشوكي، وينحصر عمل المخيخ في السيطرة على العضلات فيجعلها تحتفظ بنغمتها أي تقنصها العادي الضروري، كما يحفظ الاتزان عند الوقوف والمشي. فإذا اضطرب اتزان مقلة العين حصلت الرأرأة، وإذا اضطرب اتزان عضلات المشي حصل التخلج، كما يقوم المخيخ بإشعار الإنسان بمواضع جسمه المختلفة ومواضع أجزائه منه. ولولاه لما انتظمت حركات الكلام ولأصبح الكلام على نغمة ووتيرة واحدة، أو لأصبح الكلام متقطعا ولأصبنا بصعوبة الكلام. الفصل العاشر. الخمر والجهاز العصبي. إن أهم جهاز يقع تحت تأثيرات الخمر الضارة هو الجهاز العصبي، والخمر تنتشر في الدم ومنه إلى كل الأنسجة، ولكن لها تأثير خاص على الجهاز العصبي المكون من مواد دهنية بروتينية ودهنية فوسفورية، إذ للكحول خاصية الاتحاد مع المواد الدهنية بل إذابتها. وتأثير الكحول على خلايا الجهاز العصبي هو تخديري وتثبيطي كما أسلفنا القول من قبل. وأول ما تتأثر به هي خلايا القشرة من المخ، أي الخلايا المسؤولة عن التفكير والإرادة والحكمة والعلم. والكحول من المواد التي تسبب الإدمان، ونقصد بالإدمان التعود النفسي والجسدي على عقار معين، بحيث يؤدي سحب هذا العقار إلى ضرر نفسي وجسماني، كما أن مفعول المادة المسببة للإدمان يقل مع الزمن، مما يؤدي بالمتعاطي إلى زيادة الكمية المتناولة بالطرد حتى يحصل على نفس الأثر الذي كان يحصل عليه. فمدمن الخمر يضطر إلى تعاطي كميات أكبر، فالكأس تصبح كأسين وثلاثة، كما يضطر المدمن إلى تناول الكحول في فترات زمنية متقاربة، فهو يضطر إلى الصبوح وهو أن يشرب الخمر مبكرا في الصباح، ثم يضطر إلى تناول كمية أخرى أثناء العمل، ويسارع بعد الغداء إلى جرعة أو كأس، كما أنه لا يطيق عنها صبرا في المساء وهو الغبوق، وتزداد الكمية تباعا حتى لا تحدث له نوبة سحبها أثناء نومه، فيضطر إلى القيام من نوبه ليعب كأسا أو كأسين. وقد ارتفعت نسبة الإدمان في الولايات المتحدة وأوروبا ارتفاعا شديدا في العشر سنوات الماضية، ففي الولايات المتحدة ارتفع عدد المدمنين من 4 ملايين مدمن في أوائل الستينات إلى 10 ملايين مدمن في أوائل السبعينات. انظر المرجع الطبي لسيسل ولوب طبعة عام 1972. أما في بريطانيا فقد ارتفع عدد المدمنين من 500,000 في أوائل الستينات إلى 1,000,000 في أوائل السبعينات، كما ترتفع النسبة في أقطار أوروبا إلى 8% من مجموع السكان، وهي نسبة مرتفعة جدا. فإذا كان مجموع السكان 100,000,000 مثلا، فإن هنالك 8 ملايين مدمن خمر لا يطيق البعد عنها ولا يملك لنفسه أمرا ولا نهيا، وهو منقاد بقوى خفية تدفعه دفعا إلى الشراب بشراهة دون أن يستطيع أن يكبح جماح نفسه، ولو أدى به ذلك إلى الهلاك. وأمريكا وأوروبا منزعجة أشد الانزعاج لارتفاع نسبة الإدمان عاما بعد عام، كما أن المقبلين على الإدمان على أكثر من عقار يزدادون بالطراد. فمدمن الخمر يمكن أن يكون مدمنا على الأفيون والحشيش أو على عقار الهلوسة LSD. وخلاصة الأمر أن موجة الإدمان تزداد يوما بعد يوم، ويصحبها في نفس الوقت ارتفاع مفاجئ للأمراض التناسلية. فالسيلان وصل الآن إلى أرقام خيالية، وقد أصبح علاجه عسيرا بعد أن كان من أسهل الأمراض علاجا، وذلك لتخلق بكتيريا مضادة للمضادات الحيوية المعروفة، كما أن الزهري ابتدأ في الظهور مرة أخرى بعد أن كاد يندثر منذ 30 عاما. وقد تحدثنا في الفصل الثامن عن الإدمان وأسبابه وكيفية علاجه، وإنما ذكرناه هنا لارتباطه بالجهاز العصبي وبالمخ على وجه الخصوص. فالإدمان لا يحصل إلا نتيجة الخمر على الجهاز العصبي وتأثيرها على مكونات الخلية العصبية. ابتداء من النواة التي هي مركز الخلية وانتهاء بالجسيمات الصغيرة الموجودة في بروتوبلازم الخلية، ومنها الجسيم المدعو لايسوسوم أي الجسم المذيب، وهو جسيم صغير جدا لا يبلغ الميكرون، والميكرون 1/1000 من المليمتر أي 1/1000000 من المتر، ووظيفته طرد المواد الغريبة وكنسها، ومنها الميتوكوندريا وهي جسيم صغير جدا ومسؤول عن تنفس الخلية وتحول السكر الجلوكوز إلى طاقة وماء عبر 40 عملية كيماوية معقدة أشد التعقيد. والميتوكوندريا تقاس بجزء من الميكرون، ومنها الريبوزوم وهو جسيم صغير ووظيفته هي صنع البروتينات الضرورية لاستمرار بقاء الخلية. والخمر تؤثر على النواة وعلى هذه الجسيمات الهامة، وتشاهد تغييرات مرضية في النواة وفي الميتوكوندريا وفي الريبوزوم وفي الجسيم المذيب لايزوزورم نتيجة شرب الخمور، وهذه التغييرات أمكن مشاهدتها بواسطة المجهر الإلكتروني، ولم يكن قبل ذلك متيسرا لتناهيها في الصغر. وإذا أمعنا النظر في تأثيرات الكحول الخمور على الجهاز العصبي وجدناها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ناتج عن آثار الكحول السمية المباشرة على الجهاز العصبي، وتسبب ضمورا وحرضا لخلايا المخ والقنطرة والمخيخ والعضلات. القسم الثاني وهذه تنتج عن التعود والإدمان على الكحول، وتسبب الهذيان الارتعاشي والصرع والهلوسة. القسم الثالث وتنتج هذه الأمراض نتيجة نقص مجموعة فيتامين بي المركب، وهي فيتامين بي الليثيامين وبي 6 البيردوكسين والنياسين، وهذا النقص ناتج عن شرب الخمور التي تؤدي إلى سوء التغذية المصاحبة للإدمان، وذلك لالتهاب جدار المعدة والأمعاء مع تكرر القيء وفقدان الشهية وسوء الامتصاص من الأمعاء. كما أن مدمن الخمر لا يهتم بشراء الطعام الجيد لانشغاله بشرب الخمور، وأحيانا كثيرة لفقده عمله ومصدر دخله نتيجة شربها. وكذلك فإن الكحول مادة ذات سعر حراري عال، وتتطلب لأكسدتها فيتامين بي بكميات كبيرة. والآن لنأخذ في شيء من التفصيل، ونبدأ بالقسم الأول وهو ناتج عن الآثار السمية المباشرة للكحول على المخ. ألف ضمور الخلايا. نجد أن خلايا القشرة من المخ التي تتحكم في التفكير والإرادة ضامرة ومتآكلة، ولعل كثيرا من آثار الكحول على الجهاز العصبي من هذا الخلل العضوي. وتبدأ التغيرات في شخصية المدمن وأخلاقه، فيصبح المدمن مهملا أنانيا سريع الغضب متقلب المزاج، ويهمل عمله وأهله ونفسه، وقد يمكث أياما دون أن يأكل، كما تبقى هيئته رثة ومزرية. وتتراوح حالته النفسية من الفرح إلى الهياج إلى البكاء دون أي سبب ظاهر، فتراه تارة يقهقه فتظنه سعيدا ولأتفه كلمة يثور ويخور ويقلب ألحانه على أم رأسها، وفجأة يبكي ويعتذر، وتصبح حالته الزوجية جحيما لا يطاق، فهو مهمل لبيته وزوجته وأطفاله، وهو سريع الغضب يثور لأتفه سبب ويحطم كل شيء أمامه، ويهين زوجته وأطفاله ويضربهم، وتتولد لديه الاعتقادات الزائفة، وتزداد حالة الشك والريبة في كل من حوله حتى تصل إلى حالة البارانويا، وخاصة فيما يتعلق بزوجته وأصدقائه. هامش، لقد نشرت مجلة للأبحاث الطبية حديثا تؤكد أن شرب الخمر ولو بدون إدمان يؤدي إلى نقص في القدرات العقلية، ويؤدي في بعض الأحيان إلى البلاهة والعنة والقصور العقلي ونقص في الذكاء. وقد روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت قط شخصا فقد عقله ثم عاد مرة أخرى إلى كمال عقله. والأبحاث الطبية الحديثة جدا تؤكد ما ذهب إليه الخليفة الراشد الثالث من أن شرب الخمر ولو بدون إدمان يفقد شيئا من قدراته العقلية حتى في حالات صحوه الكامل. نعود إلى موضوعنا مرة أخرى. وتزداد حالة الشك والريبة في كل من حوله حتى تصل إلى حالة البارانويا، وخاصة فيما يتعلق بزوجته وأصدقائه، ويتهم زوجته وأقاربه بارتكاب الفاحشة، ويفقد قدرته الجنسية تماما رغم ما يبذله من تهتك في هذا السبيل. فهو يسهر في النوادي الليلية ويتظاهر بالقدرة الجنسية رغم فقده لها، ويدخل في أطوار من الشذوذ الجنسي والسلوكي، وتتفكك نتيجة لذلك الأسرة، ويمقته أطفاله، بل ويمتلئون بالرعب من وجوده. وقد وصفت حالات كثيرة كان يختبئ فيها الأطفال عند سماعهم وقع أقدام أبيهم أو عند سماعهم صوته، لأنهم يجدون بالتجربة أن تلك هي أنجح وسيلة لتجنب ضربه وشتمه. ولا تلبث عرى الأسرة أن تتفكك مهما حرصت الزوجة والأهل على إبقائها، فإما أن يطلقها زوجها وإما أن تهرب هي من هذا الجحيم الذي لا يطاق. وقد عرفت حالات كثيرة حيث يصرخ الزوج يوميا بأعلى صوته مطلقا لزوجته بالثلاث، ومع هذا قد تستمر العشرة بينهما لفترة تطول وتقصر، وما ندري على أي أساس تستمر. ويصاب المدمن بنوبات من الرعب والكآبة الشديدة والقلق، وهي الحالة المعروفة باسم المانخوليا أو السوداوية، كما تكثر في المدمنين حالات الفصام الشخصي الشيزوفرينيا، وهو مرض نفسي خطير يتلقى المريض فيه أوامر وهمية، ويدور عراك وصراع في دماغه باستمرار، ويضطر لتنفيذ هذه الأوامر مهما كانت سخيفة وغريبة لأنه لا يملك لها دفعا، كما يشعر أن عقله وتفكيره بل وجسده وقع تحت تأثير قوى خارجية غريبة تفرض على تفكيره وعلى سمعه وعلى بصره وجسده ما تريد، ويتفكك بذلك رباط الشخصية من المعرفة إلى الإرادة إلى العاطفة. وفي هذا المرض بالذات قد تكون معلومات الشخص عن الأشياء طبيعية، ولكن شخصيته محطمة تماما، والارتباط بين المعرفة والعاطفة والإرادة مفكك نهائيا، وكثيرا ما تنتهي هذه الحالات بالانتحار. وليس من شك أن هناك حالات من الفصام الشيزوفرينيا دون أن يكون لها علاقة بإدمان الخمور، ولكن الثابت الآن في الدوائر الطبية أن نسبة الإصابة بين المدمنين هي أعلى بكثير من نسبتها بين غير المدمنين، وهذا وحده دليل كاف على أن هناك علاقة ما بين إدمان الخمور وبين الشيزوفرينيا. وتكثر حالات الهلوسة الحادة عند المدمنين، وتشمل رؤية الأشباح وسماع أصوات موهمة وشم روائح غريبة لا وجود لها مطلقا، بل ويحس المريض ويجزم أن هناك حشرات تجري تحت جلده كما تتأثر قدرة المريض على اللمس. وبالاختصار فإن هذه الإحساسات تتأثر بالسمع والبصر والشم والطعم واللمس، ومعظم هذه الأشباح تكون من النوع المرعب، فتبدو له على هيئة أفاعي وعناكب وعقارب وسباع. ويصاب مدمن الخمر بارتعاش واختلاج في العضلات، وخاصة عضلات اليدين واللسان والوجه، وتكون هذه الارتعاشات لا إرادية وفجة، وهي نتيجة عن إصابات للنويات القاعدية الغائرة في المخ تحت القشرة والمسؤولة عن تنظيم حركة العضلات ونغماتها. فإذا ما أصيبت هذه النوبات أصيب المرء بنوع من الشلل الرعش. وكثيرا ما يصاب المدمن بحالة تعرف بجنون الشراب، وفي هذه الحالة يفقد الشخص جميع قدراته على التحكم في نفسه، ويجد نفسه مدفوعا بقوى قاهرة تدفعه دفعا إلى المزيد من الشراب، وكلما زاد في الشراب كلما زاد السعير الذي يتأجج في داخله حتى يفقد الوعي ويدخل في غيبوبة عميقة قد يفيق منها وقد لا يفيق. وتصل حالة في كثير من المدمنين إلى مرحلة الجنون الكحولي، وفي هذه الحالة يفقد المدمن قدراته العقلية تماما كما يفقد ذاكرته، ويصاحب ذلك هياج شديد مع وجود الاعتقادات الباطلة، ويصحب ذلك حالات من الهلوسة الحادة. ويكون المريض في هذه الحالة أشبه ما يكون بحالة السكران الذي وصل إلى مرحلة السكر البين وجاوزها إلى مرحلة السكر الطافح، ولكن الفرق بينهما ان حالة السكران مؤقتة يفيق بعدها، بينما حالة المريض بالجنون الكحولي حالة دائمة وقد تستمر حتى لو توقف عن شرب الخمر. فنجد ان تصرفات المريض شاذة جدا، فهو مثلا يتبول في وسط شارع عام، او يخلع ثيابه ويتعرض تماما في وسط الزحام، ويفقد قدرته العقلية بالتدريج، فهو لا يميز الاشياء المعنوية اولا، ثم يفقد قدرته على التمييز بين الاشياء الحسية والمادية، حتى يفقد قدرته على معرفة الايام، بل ويفقد معرفته على قدرة ومعرفة المكان، فتسأله اين انت فلا يدري، وتسأله في اي يوم انت فلا يدري، كما يفقد قدرته على الحساب حتى ولو كان قبل ذلك يعمل في المحاسبة، وتكون عمليات الطرح والجمع الحسابية البسيطة من اعقد العمليات واعسرها لديه، وتثير غضبه وهيجه، ويفقد ذاكرته للحوادث الطريفة منها والتالدة، على خلاف مرض اخر يدعى عصاب كوراسكوف يصيب المدمنين ايضا، وفيه اي عصاب كوراسكوف يفقد المريض ذاكرته للحوادث القريبة العهد، بينما تكون ذاكرته للحوادث القديمة سليمة، فهو قد يذكر بالدقة والتفصيل امورا حدثت منذ اعوام طويلة، ولا يذكر ما حدث في صبيحة يومه ذاك، وتبقى لديه القدرة على تلفيق مما يبدو في صورة منطقية، فهو قد يخبرك بانه قد ذهب الى السوق في صبيحة يومه ذاك، وقبل فلانا واشترى كذا وفعل ذاك، بينما هو مشلول لا يستطيع حراكا، ومع هذا لا يدرك انه يكذب. اما في حالة الجنون الكحولي فيفقد قدرته على صياغة الامور بصورة منطقية البتة، كما انه يفقد ذاكرته للحوادث القديمة والقريبة العهد على السواء، وخلاصة الامر ينتهي الى حالة الجنون الكامل. ب. ضمور خلايا المخيخ. تصاب خلايا المخيخ بالضمور والتآكل والفساد، ومن المعلوم ان المخيخ هو الذي يتحكم مع العصب الدهليزي في قدرة الشخص على الوقوف دون ان يتأرجح، وفي قدرته على المشي دون ان يترنح، وهما ايضا مسؤولان عن قدرة الشخص على الثبات اثناء الحركة والالتفاف، فلا يقع الى الارض اثناء هذه الحركات، وذلك بواسطة مسارات عصبية عجيبة صاعدة من العضلات الى النخاع الشوكي فالنخاع المستطيل فالمخيخ، وهابطة من المخيخ الى النخاع المستطيل فالنخاع الشوكي، مع اتصالات وتنظيمات وايقاعات متبادلة بينها وبين النويات القاعدية، النواة السوداء والنواة الحمراء في المخ المتوسط، واتصالات مكثفة مع خلايا المهاد وخلايا قشرة المخ عبر ملايين بل بلايين الاعصاب الهابطة والنازلة والذاهبة والاتية، فسبحان من أتقن وأبدع وأحكم الصنع وجعله آية من الآيات، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ونتيجة لشرب الخمر تصاب خلايا المخيخ بالضمور والتآكل وتنتهي بموتها وحرضها، ونتيجة لذلك يفقد المريض قدرته على الوقوف دون أن يتأرجح أو على المشي دون أن يترنح، وهو ما يطلق عليه اسم التخلج المخيخي، كما تصاب مقلة العين بالرأرأة، وهي الاهتزاز السريع لمقلة العين عند النظر يمنة ويسرة او الى اعلى او اسفل، كما يصاب الكلام بالتلعثم ويكون الكلام مبهما او متقطعا. ونلاحظ هذه الحالات جميعها في السكر البين، وهذه تحدث نتيجة التسمم الكحولي الحاد، وقد وصفنا حالة السكر البين عندما تحدثنا عن الكحول والاقربازين علم الادوية، ولكننا هنا نشاهد شيئا اخر، فحالة السكران حالة مؤقتة يفيق بعدها ويعود الى حالته الطبيعية، اما هنا فالحالة مزمنة، ونتيجة اصابة دائمة بخلايا المخيخ فخلايا بيركنجي للمخيخ فانها متأكلة تماما، كما ان خلايا الفص المتوسط من المخيخ ضامرة ومتأكلة، كما ان النواة الزيتونية الموجودة في النخاع المستطيل وذات العلاقة الوثيقة بالمخيخ تصاب هي الاخرى بالضمور والتآكل وتنتهي بحرضها وهلاكها. جيم مرض مارشية فافا بايجنامي، وهو مرض نادر الحدوث وقد وصف لاول مرة في ايطاليا، حيث يتعاطون النبيذ الاحمر الخام، ويتميز هذا المرض بما يلي: اولا اضطراب في العاطفة، ثانيا اضطراب في القدرات العقلية والمعلومات، ثالثا نوبات مختلفة من الهذيان. رابعا نوبات الصرع. خامسا تيبس في العضلات ثم شلل تام في الأطراف الأربعة أي العلويين والسفليين. ويصاب معظم هؤلاء المرضى بالغيبوبة التامة خلال أشهر قلائل منذ بدء الأعراض ثم يتوفون دون أن يتمكن الطب من إنقاذهم. وعند تشريح جثة المصاب نجد ضمورا وتآكلا في الغلاف الذهني النخعي وخاصة للجسم المندمل بالمخ مع وجود فجوات في صلبه. وهذه التغيرات المرضية الباثولوجية لم تصف إلا في حالات الإصابة بالإدمان الكحولي وتعتبر علامة تشريحية مميزة للتسمم الكحولي. كما تصاب المادة البيضاء لفصي المخ وكذلك تحدث تغييرات مشابهة في التصلب البصري وفي فخذ المخ المتوسط. دل انحلال نخاع القنطرة الوسطى. وهذا مرض نادر الحدوث ولم يصف في غير المدمنين. وفيه ينحل نخاع القنطرة وهو مادة دهنية ويبدأ بالانحلال من المركز في الوسط ثم ينتشر إلى الأطراف. ويعاني المريض فيه من شلل بالنصف الأسفل من الجسم كما قد يعاني من شلل بالنصف الأعلى. وقد يشمل الشلل الوجه واللسان وعضلات البلع فيفقد المريض قدرته على بلع السوائل والطعام كما يفقد قدرته على النطق. ها النوبات الدماغية الكبدية. وهذه نوبات هذيان وارتعاش وفقدان للوعي تصيب المرضى المصابين بتليف الكبد. ولما كانت الخمور من اهم اسباب التليف الكبدي وخاصة في اوروبا وامريكا فان فشل الكبد النهائي في وظيفته يؤدي الى هذه النوبات الخطيرة. وقد تحدث هذه النوبات حتى بعد التوقف عن شرب الخمور لانها متعلقة بتليف الكبد وليست متعلقة بتأثير الخمر المباشر على المخ. وتنتج هذه النوبات الدماغية الكبدية بسبب ازدياد المواد السامة بالدم ومرورها بالمخ بعد ان فشلت الكبد في وظيفتها وهي ازالة هذه السموم من الجسم. ومن هذه السموم مادة النشادر كما تتهم مواد اخرى سامة في تسبيب هذه النوبات. ويقل النشاط الكهربائي للمخ فتقل موجات المخ من 13 درجة موجة عند شخص سوي الى 3 أو 4 عند المصاب بنوبات الكبد الدماغية. وتكون هذه الموجات البطيئة علامة مميزة لبدء النوبة. كما يصاب المريض بارتعاش فج في يديه وتكون هذه الارتعاشات شبيهة بحركة جناح الطائر. كما تكون الراحة محتقنة وتصاب أطراف الأصابع بالتضخم حتى تشبه رؤوس عصا غليظة. ويكون الجلد مليئا بالعناكب الدموية وهي عبارة عن تمدد الشعيرات الدموية الجلدية. كما تتضخم أثداء الرجل حتى لا يشبه ثدييه ثدي امرأة. وتضمر خصيته ويقل شعر العانة وشعر الشارب والذقن أي تبدأ علامات الأنوثة في الرجل تظهر أما المرأة فيتوقف لديها الطمث وتفقد رغبتها في الجنس تماما. ويبدو المريض مختلا سلوكيا رغم مرحه إلا أنه سرعان ما يفقد القدرة على التحكم في الموقف ويكون سريع الهياج والغضب ثم يفقد قدرته تدريجيا على التمييز والإدراك ويقوم بأعمال شائنة وصبيانية. وقد يتبول في الطريق ثم تزداد الرعشة ويدخل المريض في المرحلة الأخيرة في غيبوبة تامة. وكثيرا ما تحدث الوفيات أثناء هذه النوبة من الغيبوبة والإغماء.
انتهى الشريط الخامس وللكتاب بقية على الشريط التالي.